الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم في هذا الأسبوع الجديد لكي نسهر على صحتكم مع أطبائنا يوما بعد يوم. واليوم سنسهر على صحة مرضى الشلل النصفي أو الفالج مع ضيفي دكتور باسل ناصر الاختصاصي في الطب الفيزيائي. سعيدة جدا أن تكون معنا دكتور باسل في هذا اليوم. معك سنفتح هذا الملف، كيف تجري إعادة تأهيل مرضى الشلل النصفي أو الفالج. أنا سأقدم دراسة طبية حديثة تتحدث عن تطوير الصين لتقنية واعدة لعلاج الشلل النصفي والصرع والاكتئاب. باستطاعتكم متابعة الحلقة اليوم صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عواشق على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. وكذلك نتابع مسابقتنا اليومية معكم مستمعينا ومع ضيفي دكتور باسل اليوم. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية مع دكتور باسل، أتمنى أن تكونوا أول من يعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه على صفحة الفيسبوك لاحقا في فيديو، طبعا سيكون من تصوير ريتا محمود. تحية كبيرة لك ريتا محمود من وراء الميكروفون إلى خلف الزجاج في الاستوديو. تحية لكم مستمعينا أينما كنتم بالاستماع إلينا في هذا اليوم. أدعوكم للتواصل معنا من خلال رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة 00336072949472. أيضا من خلال ترك الأسئلة على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. أيضا من الممكن التواصل معنا من خلال رقم الاستوديو إذا أردتم التحدث مباشرة إلى دكتور ناصر. إذن هذا هو الرقم 00336693334. أرحب بك دكتور باسل، تحية كبيرة من فرنسا إلى ألمانيا. في أي مدينة أنت في ألمانيا؟
تحياتي ست سونيتا، شكرا لحضرتك وللكادر اللي معك وخاص بالذكر ريتا وسلاف. الحقيقة بجانب مدينة فرانكفورت.
نعم، أهلا بك. إذن تحية من باريس إلى مدينة فرانكفورت. وفي البداية بما أنه موضوعنا فعلا مهم جدا اليوم وخاصة فيما يتعلق بالحياة بعد الإصابة بسكتة دماغية، بشلل نصفي، بفالج، في البداية سنعرف بالشلل النصفي. هل هو ما يعرف بالسكتة الدماغية، بالفالج؟ هل من الممكن أن نتحدث عن الأسباب بشكل سريع؟ عارف أنه مش من اختصاصك ولكنك طبعا ملم، وما هي الاضطرابات التي تظهر عند مرضى الفالج؟ تفضل.
نعم، هو الفالج هو كعرض بيظهر على المريض، يعني اللي هو الشلل الشقي بنسميه نحن، لأنه لشق من الجسم، نصف الجسم اليمين أو اليسار، وطبعا في له تظاهرات مختلفة، ممكن ينصاب البلع، ممكن ينصاب النظر أحيانا، فله تظاهرات كتير حتى تظاهرات نفسية وغيرها. السبب الأساسي هو سببين، إما يعني هي تكون مشكلة أساسية بالتروية الدموية للدماغ. في عنا شرايين عم تجيب دم للدماغ تغذي، وقت بيصير عنا اضطراب فيها بأحد شكلين، إما نزف أو خسارة بتسكر الشريان، وطبعا الأشعة هو الخسارة بهالحالة. فبيصير عنا هالأعراض هاي اللي هي نتيجة نقص تروية الدموية للدماغ.
نعم،
فبتظاهر عنا طبعا إذا صاب الجهة اليمين بتظاهر عنا الأعراض الجهة اليسار، والعكس كمان صحيح. التظاهرات ممكن تكون حركية، ممكن تكون حسية، ممكن تكون مثل ما قلنا بالنظر بالبلع. الدماغ هو مسؤول عن كل وظائف الجسم، فأي منطقة بتتأذى بالدماغ بتتأذى المنطقة المقابلة لها اللي هي بتكون مسؤولة عنها. هاي من حيث المبدأ.
نعم، شكرا جزيلا على هذه المقدمة لكي نفهم كيف تتم إعادة تأهيل مرضى شلل نصفي، مرضى الفالج. الآن ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تتحدث عن تطوير الصين لتقنية واعدة لعلاج الشلل النصفي والصرع والاكتئاب.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
أشارت دراسة طبية حديثة إلى أن فريق بحث من مستشفى شوانو في جامعة العاصمة الطبية وجامعة تسينغوا في بكين نجح في زرع معالج بي سي آي لاسلكي في جمجمة رجل يعاني من الشلل، ما ساعده على استعادة مهاراته الحركية بشكل كبير. وتعد تقنية بي سي آي واعدة في المجال الطبي، حيث يمكن استخدامها في علاج الشلل النصفي والصرع والاكتئاب، وحتى استعادة المكفوفين لجزء بسيط من بصرهم، كما أنها تدمج تخصصات متعددة مثل هندسة الطب الحيوي والذكاء الاصطناعي. هذا وتولي الصين اهتماما كبيرا لتطوير تقنية بي سي آي، حيث تم إطلاق برنامج لتعزيز هذه التقنية وتحقيق تطبيقاتها السريرية خلال 3 إلى 5 سنوات. وأخيرا نشير إلى أن الصين حققت تقدما كبيرا في مجال تقنية ما يعرف بواجهة الدماغ والحاسوب بي سي آي، التي تسمح للدماغ البشري بالتواصل مباشرة مع أجهزة الكمبيوتر، الأمر الذي يساعد في علاج الكثير من الحالات الطبية الصعبة ومنها الشلل النصفي.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
أعود إليك دكتور باسل، أتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة. هل تستعمل أنت هذه التقنية أو ربما ما سبق هذه التقنية؟ تفضل.
حتى نفهم بس شو مبدأ العمل هذه التقنية، نحن بس لازم نعرف أنه في عندنا بالدماغ عدد هائل من الخلايا العصبية. هاي الخلايا جزء منها بيشتغل وجزء منها بحالة خمول ما عنده شغل. وتتميز الخلايا العصبية يعني بالفرق عن باقي خلايا الجسم مثل الجلد أو غيره، أنه ما بقى بتتجدد. يعني إذا أذت الخلية فهي ماتت، ما بقى فينا نرجع نجددها. لكن هون في عنا هذا المخزون من الخلايا الخاملة أو غير متمايزة نسميها. يعني الخلايا هي صارت تشتغل دور عصبي، وقت اللي تتأذى هاي الخلية في عنا خلايا تاني. نحن دورنا أو كل الهدف من إعادة التأهيل هو أنه ننشط خلايا تاني لترجع تقوم بدور الخلايا اللي تأذت. فهون في عنا عدة طرق. عادة نحن نستخدم هاي الطريقة بإعادة التأهيل وتدريب الخلايا التانية من خلال تمارين وغيرها. وهون هلق في عنا تقنية واعدة نتأمل بالمستقبل أنه نستفيد منها، ونستفيد من الذكاء الصناعي مو بس بالحروب وبالقنابل وبالأشياء اللي بتأذي الإنسان، أنه نستفيد منها بشيء فعلا يفيد الإنسان ويفيد صحته. فهي طبعا شيء واعد للمستقبل. وموضوع زراعة يعني أشياء تنبه الخلايا العصبية وهيك، هو موضوع يستخدم حاليا في الطب في عدة أمراض عصبية تاني، وأكيد هو في طور التطور. وهلق مع ظهور الذكاء الصناعي كمان أكيد لازم يكون في قفز للمستقبل بهالاتجاه هذا. بنتأمل أنه فعلا تعطي نتائج جيدة بالمستقبل.
شكرا دكتور باسل ناصر، نواصل معك ونتابع الحديث عن موضوع حلقتنا اليوم، كيف تجري إعادة تأهيل مرضى الشلل النصفي أو الفالج. وأنت في البداية تحدثت عن أسباب الشلل النصفي والاضطرابات التي تظهر عند مرضى الفالج، والسؤال الذي نتمنى منك إجابة عليه هي: ترى متى يجب البدء في إعادة التأهيل بعد الفالج؟ تفضل.
طيب إذا تسمحي لي بس أحكي شوي مقدمة عن العوامل اللي بتسبب الفالج أو السكتات الدماغية مثل ما بيسموها. أو احتشاء الدماغ نحن بنسميها. في لأنه في شيء مهم كتير نحن ممكن في المستمعين الكرام إنه يكون في وقاية منه، هو شيء قابل للوقاية. العوامل اللي بتزيده اللي فينا نضبطها نحن هي موضوع ارتفاع الضغط الشرياني والداء السكري، هدول بالأساس عاملين كتير شائعين وبيأذوا الأوعية الدموية اللي بالدماغ، ومع الوقت ممكن يكونوا عامل كتير محرض لحدوث الشلل الدماغ، احتشاء الدماغ. لذلك نصيحة لكل مستمع إذا عنده ارتفاع ضغط شرياني ما يتساهل فيه ويلتزم بالأدوية ويراقبه بشكل كتير لصيق ويضبطه، وإذا عنده داء سكري وعم يرتفع معه السكر مفروض يعمل جهد هائل من خلال الالتزام بالحمية التغذية ومن خلال الأدوية والنشاط الحركة لينضبط السكر ضمن القيم الطبيعية. بهالحالة نحن نحافظ على صحة الأوعية، ومن ضمن صحة الأوعية الدماغية ونعمل وقاية حقيقية من هالإصابة هاي. في عامل ثالث يمكن ما كتير شائع ببلادنا العربية أو ما كتير شائع التعامل معه، هو شيء بسموه اضطراب توقف تنفس أثناء النوم. في له مخابر خاصة وأجهزة خاصة لفحصه. وقت بيكون شخص عنده بيشخر كتير بالليل وعنده باقي النهار خمول وهيك، فهذا كله ممكن يكون في له سبب، هو عم يعمل سبب التوقف تنفس أثناء النوم، وهذا له حل من خلال جهاز بيستخدمه المريض. وهذا إذا في حال استمر لفترة طويلة كمان ممكن يسبب لنا ارتفاع ضغط شرياني، ممكن يسبب لنا توقف قلب مفاجئ، وممكن يسبب لنا احتشاء دماغي. لذلك كويس ناس ننتبه لهالقصص هاي.
نعم، إذن الجواب الآن على السؤال الذي طرحته، متى يجب البدء في إعادة التأهيل بعد الفالج؟ تفضل دكتور باسل.
نعم، البدء يكون مباشرة الحقيقة. نحن مباشرة مجرد ما المريض انقبل بالعناية أو بوحدات العناية المشددة بالفالج، عادة بتكون في وحدات مخصصة لهالشيء،
يعني تقريبا بعد كم من العرض؟
هو مباشرة بينقبل بالعناية المشددة ويبدأ إجراء العلاجات الإسعافية السريعة.
نعم،
يعني خلال ساعات مجرد ما استقر الوضع الإسعافي الخطير للمريض نحن بنبدأ ننتبه لموضوع الوضعية اللي أخذها المريض، لأنه في وضعيات نتيجة شلل الأطراف مع الوقت ممكن يصير عندنا تيبس من المفاصل، ممكن يصير عندنا التهاب بمفصل الكتف مثلا، بيعملنا كمان آلام شديدة وبيعملنا تشوهات لها. فنحن بننتبه على الوضعيات من أول يوم مجرد ما استقر الوضع الإسعافي، وبس استقر الوضع العام فهو بأسرع وقت ممكن لازم نبدأ علاج فيزيائي من خلال التحريك والعلاج الفيزيائي وغيره.
نعم، يا ترى ماذا تتضمن إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية؟ هل هناك برنامج؟ هل لكل مريض تضعون أنتم برنامجا خاصا به، أم هناك بروتوكول عام تطبقونه أنتم على مرضى شلل النصفي؟ تفضل.
مثل ما حكينا نحن الدماغ هو مسؤول عن كل وظائف الجسم، فحسب المنطقة المتأذية نحن بتكون عندنا النتيجة، وبناء على هالنتيجة هاي نحن بنوجه العلاج. فوقت بيكون عندنا إصابة حركية فبيكون الشيء الأساسي هو طبعا العلاج الفيزيائي والعلاج الوظيفي. وقت بيكون في عندنا مشكلة بالنطق بدنا ندخل العلاج علاج النطق والبلع. وقت تكون عندنا مشكلة بالبلع أحيانا بيكون عندنا اضطراب بالرؤية، رؤية مزدوجة كمان هاي بدنا نحطها بعين الاعتبار. أحيانا للأسف تكون إصابات كتير شديدة والمريض بغيبوبة، فكمان هاي إلى إجراءاتها الخاصة من خلال فرشات الهواء والتقليب المستمر لبين ما تخف الوزمة بالدماغ وممكن يصحى المريض وهيك. فحسب شكل الإصابة ومكانها والنتائج اللي ناتجة عنا نحن منوجه الخطة العلاجية.
نعم، من يشارك في الفريق المعني بإعادة تأهيل الشخص بعد الفالج بعد السكتة الدماغية شلل النصفي؟
تمام، الفريق هو الحقيقة إعادة تأهيل بيعتمد على عمل فريق بينظمه أو بيديره طبيب الفيزيائي اللي هو بيقيم الحالة الطبية وبيتابعه وبينسق مع باقي الكادر شو الوظائف اللي بدهم يقوموا فيها لهالمريض بشكل دوري. الفريق بيتشكل بشكل أساسي من المعالجين الفيزيائيين، من المعالجين الوظيفيين، من معالجين النطق والكلام والبلع. بأوروبا طبعا في عنا كمان الدعم النفسي، في عنا في شيء بيسموه العلاج العصبي النفسي كمان، لأنه بصير في عنا اضطرابات سلوكية بالإصابات الدماغ كونه هو كمان مسؤول عن هالشيء هذا. كمان في عنا الدعم الاجتماعي هون بأوروبا، ممكن بالدول العربية ما يكون في منا، بس هو كمان جزء من الفريق العمل.
يا ترى من هو المريض؟
طبعا بالإضافة إلهم، بالإضافة إلهم بيجي فنيين الأطراف الصناعية، إذا احتجنا جبائر، إذا احتجنا أجهزة يلبسها المريض أو شيء، كمان بيكون أخصائي الأطراف الصناعية أو هاي كمان ضمن الفريق.
يا ترى من هو المريض الذي يتحسن أسرع من غيره حسب خبرتك الطويلة في هذا المجال دكتور باسل؟ تفضل.
طبعا في شيء مثبت، كل ما كانت شدة الإصابة أخف بالبداية كل ما كانت النتائج أفضل، وكل ما كان في تحسن سريع كل ما أخذنا نتائج أفضل.
نعم، ولكن التجاوب المريض يعني حالة المريض الجسدية طبعا، ولكن حالة المريض النفسية التي تحدثت عنها أنت هي مهمة أيضا. هل المريض الذي يتجاوب أكثر من غيره ويقوم بالتمارين وليس لديه ربما نوع من الغضب لأنه لم يعد يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يتحرك، إذن هل هذا المريض الذي لديه معنويات مرتفعة وميزة جيد يتحسن أكثر من غيره؟
100% أكيد هذا الكلام دقيق، وكل ما كان المريض هو مشارك بالفعاليات العلاج كل ما أخذنا نتيجة أفضل. ولهالسبب هذا نحن بيكون المعالج النفسي أو العصب النفسي هو جزء من الفريق حتى يدعم الإرادة عند المريض. للأسف طبعا أحيانا بيكون السبب هو عضوي نتيجة الإصابة نفسها، أنه في نزف بالمراكز المسؤولة عن الأشياء النفسية هاي، فهون بيكون في عنا صعوبة أكثر لأنه المريض مو يعني لا إراديا هو ما نقادر يشارك، وفي عنده أحباط، بصير يبكي، ممكن يصير عنده اكتئاب، فكل هاي عوامل بتلعب دور أكيد بالله. المريض اللي بيكون ما عنده هاي العوامل أكيد كمان بيتحسن أكثر وأسرع.
تقريبا كم تستمر فترة إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية بعد الفالج والشلل النصفي؟ ستقول لي حتما هذا يتعلق بالإصابات وبالاضطرابات التي أصابت المريض، ولكن بشكل عام دكتور باسل
نحن في عنا مرضى ممكن مباشرة من الستروك يونت بعد ما تصيب معهم الإصابة تكون الإصابة خفيفة ويطلعوا فورا على البيت ويحتاجوا فترة قصيرة من النقاهة ويرجعوا لحياتهم الطبيعية إذا كانت الإصابة بسيطة. طبعا فترة اللي بيسموها الترميم الإصابة يعني ممكن لحد السنة الخلايا العصبية لسه تكون قابلة إنها تتحسن، فنحن منضل عاطين الفكرة حتى أكثر بعد سنتين إذا كانت عم تتحسن ممكن تضل سنتين على الأقل تتحسن، وخلال هالوقت هذا بقى حسب مثل ما حكيت حضرتك شدة إصابة المريض ونوعية العناية اللي عم ياخذها كمان.
نعم، أفضل التمارين التي تنصح بها أنت المريض الذي تعرض لسكتة دماغية، لشلل نصفي، لفالج، ما هي التمارين التي من الممكن أن يقوم بها هو بمفرده حتى يحسن طبعا النتيجة التي حصل عليها معكم أنتم كأطباء في الطب الفيزيائي؟ تفضل.
الأساس هو نحن في عنا نوعين من التمارين، في عنا تمارين نسميها منفعلة يعني اللي بيكون فيها المعالج للمريض بيحرك له فيها المفاصل والأطراف وهيك، وفي عنا تمارين نسميها الفاعلة اللي هو المريض بيقوم فيها بنفسه. كل ما المريض قدر يقوم بتمارين فاعلة أكثر كل ما هالشيء سرع بالتحسن. إجمالا تمارين الفاعلة هي الأفضل، وقت اللي بيحسن طبعا يعملها مهما تكون بسيطة، طالما هو عم يعطي أوامر للعضلات أنها تتحرك فهو عم يعطي أوامر للأعصاب أنها تسيطر على المنطقة.
نعم، يبدو أن التمارين المشي جيدة، المشي إذا كان باستطاعة المريض أن يمشي.
تمام، جاي يكمل لك أنه نحن في عنا مراحل للحركة مثل أي طفل مثل أي طفل جهازه العصبي ما بيكون ناضج وبصير ينضج شوي شوي، فبينتقل من بيكون متسطح كل الوقت، بعدين بيصير بجذعه بيقوى، بعدين بيصير بيوقف، بعدين بيصير بيمشي، بالأول بيكون غير متوازن بعدين بيتوازن. فنحن بدنا نرجع نمر بكل هالمراحل، إذا كان متأثر عندنا المشي والعضلات ضعفة، التوازن العضلي، اضطراب التوازن، فنحن بدنا نرجع نمشي بالخطوات بالتدريج. كتير مهم هون ملاحظة كتير مهمة للأهل اللي بيكونوا عم يرعوا مريض عنده شلل نصفي، إنه ما يتسرعوا إنه يلا بسرعة بدنا نمشي.
نعم.
إذا ما كان جذعه ثابت وإذا ما كان توازنه جيد، المشي ممكن يترك لنا آثار دائمة للمستقبل.
نعم، إذن يجب
بدنا نمشي خطوة خطوة بالتدريج.
نعم، أن يختار الطبيب الوقت المناسب لكي يمشي المريض الذي للأسف كان ضحية لمرض الشلل النصفي. إذن آخر سؤال دكتور، يا ترى هل تنصح أنت بالتدليك، ليس التدليك الطبي ولكن التدليك عند اختصاصية بالرفاهية بالراحة النفسية، هل هذا جيد لربما الحصول على نتائج أفضل؟
يعني ما نو شيء موجه هذا، يعني أي شخص، يعني العضلات نحن بهالحالة عنا أكيد بدها تكون شادة، بدها تكون ضعيفة، بدها تكون هيك، هذا الشيء يعني ممكن يعمل راحة نفسية للمريض، ممكن يعمل شوية إرخاء للعضلات بحيث إنه يتنشط ويمشي، يعني ما في شيء مانع ضدها، بس هي مانع ضمن الخطة العلاجية وما بتقدم له نتيجة يعني ملموسة لتطور الحالي.
نعم، هل الموسيقى لها دور أيضا؟ هل الموسيقى في تحسين ربما تجاوب المريض الذي أصيب بشلل نصفي، هل ربما تساعد على تحفيز حواسه؟
الموسيقى هي جزء من العلاج، ونحن عندنا معالجين بيشتغلوا بيعملوا طبعا كورسات خاصة لطريقة العلاج بالموسيقى، في تحفيز للمرضى، في حركات معينة، في رتم معين مندرب المريض بناء عليه وهيك، وطبعا تعطي النتائج كتير مهمة وحلوة، بالإضافة طبعا للشيء اللي بيعطي راحة نفسية، هدوء وطمأنينة كمان، هذا شيء تاني.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور باسل ناصر على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لكل مستمعين اليوم. سعيدة أن تكون معنا على الهواء لفتح هذا الملف الهام، كيف تجري إعادة تأهيل مرضى الشلل النصفي أو الفالج. أدعو كل مستمعين للتفاعل معك، ليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم لأنه خاص جدا، ولكن حول كل المواضيع المتعلقة اختصاصك، يعني الطب الفيزيائي. أذكر بأنك اختصاصي في الطب الفيزيائي تعمل في مدينة إلى جانب مدينة فرانكفورت، مجاورة لمدينة فرانكفورت في ألمانيا. تحية كبيرة لك من باريس إلى ألمانيا. أذكر بأرقام الهواتف 00-33-607-29-4972 لطرح الأسئلة في رسائل صوتية أو نصية على دكتور باسل ناصر. أيضا هناك صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة ورقم الأستوديو 00-33-969-32-3314. شكرا لك دكتور باسل ناصر، شكرا لكل مستمعينا، شكرا ريتا، شكرا سلافة، عودة إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.
معلم اصلا انا استاذ في الدنيا والسم ثانيه وببقى تمام على قول لو يوم ازعل في ثوان اصفى وزعلي مش بيطول
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور باسل ناصر الاختصاصي في الطب الفيزيائي معنا على الخط مباشرة من ألمانيا. سعداء أن تكون معنا دكتور باسل للرد عن أسئلة مستمعينا. وأول سؤال سنأخذه في اتصال هاتفي مع غالب يتصل بنا من سلطنة عمان. أهلا غالب، كيفك؟
مساء الورد. الحمد لله طيب خير.
الحمد لله، أهلا وسهلا فيك.
كيفك؟ بخير
أحاول. كيفك؟ أكيد لن نستطيع أن نشكو، نحن أحوالنا جيدة جدا حتى ولو كان زكام بسيط. هو زكام، ماذا يقول الآخرون يا غالب؟ نعم نعم،
يعطيك العافية يا رب.
شكرا شكرا شكرا، تفضل.
موضوعكم جميل صراحة، حساس شوية فيه، بس ما أعرف كيف يعني. دكتورة وشي، مساء النور صراحة، أرحب بك ومشكور على معلوماتك وكلامك اللطيف اللي تفيدنا صراحة متابعينك. سؤال الدكتور، الشخص عندنا مصاب، كان في سكتة دماغية، بس حاليا اللي هو ممكن يعني الحمد لله تحسن، بس عند اتفاق جهة اليسار من بداية الكتفين لحد القدمين، بس جهة اليسار وفي انتفاق وتورم. ف يعني ممكن هذا الشخص تجيلة جلطة مرة ثانية، أو طريقة ممكن علاجه بشكل نهائي؟ ممكن توضح لي الصورة الدكتور؟
نعم، مثل ما فهمت من حضرتك في حركة بالإيد وبالإجر، لكن في عنده انتفاخ فيهم.
صحيح صحيح.
نعم، الانتفاخ والورم ممكن يكون له عدة أسباب، بس هون أهم سبب بهالحالة هو قلة الحركة، الحركة المنفعلة والفاعلة. فكل ما هو حرك إيده أكثر وإجره، وفي شيء بنسميه تمرين المضخة، يعني بيحرك القدم لتحت ولفوق وهو هو نايم على ظهره، هذا بيحرك الدورة الدموية وبيخلي تصريف الدم يرجع على القلب، فبيخفف الورم. وبالإيد نفس الشيء كمان، ممكن يعمل يحرك الكف وهيك. طبعا من التوجيهات الثانية انه وقت اللي بينام يرفع ايده واجره على مقدي او شيء، يخليهم اعلى من مستوى الجسم حتى الدم ينزل كمان، يتصرف منهم ينزل على القلب. إذا بيقعد فترة طويلة بالكرسي فهذا الشيء ممكن يسبب كمان مثلا تراكم السوائل بالقدم مثلا. فهو أهم شيء التحريك ورفع الإيد والإجر شوي عالي. إذا ما في عندنا قصور قلب شديد ممكن نستخدم كمان جرابات طبية ضاغطة كمان بتساعد.
نعم. هل هناك سؤال آخر غالب؟
نعم اللي هو السؤال هذا التورم والتضخم وش يعني سبب الداخل؟ هل هو انتفاخ الشرايين أو
أصدق الأوردة؟ نعم
أيوة صحيح
أيوة. نعم
نعم نحن 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 بالشكل الطبيعي الأوردة هي موجودة بين العضلات وجنب العضلات وضمن العضلات وهيك، فنحن وقت اللي عم نتحرك العضلات عم تتقلص فعم تحرك الدم، فالدم بيتحرك وبيروح على القلب وبيرجع بينضخ. وقت اللي نحن بصير عندنا قلة بالحركة وضعف العضلات بتخف هاي المضخة للدم هذا اللي عم تضغط على الأوردة، فبيكون تراكمت السوائل بالمناطق البعيدة عن القلب وهون بصير عندنا التورم.
نعم
عشان كذا
لذلك حركة العضلات هي أهم سبب، هي أهم عامل إنه نخفف التورم.
نعم شكرا غالب على اتصالك بنا. تحياتي لكل مستمعينا في سلطنة عمان وإلى كل من يستمع إلينا. نواصل وننتقل من سلطنة عمان إلى إيطاليا ونأخذ اتصال أحمد منتصر مستمعنا الدائم. ألو أحمد.
برونتو
أحمد كيفك؟
الحمد لله ألف سلامة لحضرتك.
شكرا تحياتي لك وإلى كل مستمعينا وشكرا للدكتور باسل إنه معنا اليوم كمان. تفضل.
أكيد طبعا.
تفضل أحمد.
دكتور باسل.
تفضل أحمد.
ولا دكتور يعني عايز أعرف هل هناك أمل جديد بالنسبة لاستخدام الخلايا الجذعية في شفاء مرضى الشلل النصفي؟
نعم. هذا أيضا مجال أبحاث جديدة. تفضل.
نعم. المجال واعد والحقيقة في عليه أبحاث بكل العالم، ولكن لحد الآن ما في عنا نتائج ملموسة. في شغل كتير، وإن شاء الله نتأمل أنه بالوقت القريب نحسن نشوف شيء نتائج دراسات مثبتة عم تعطي نتيجة، لكن لحد الآن شيء معتمد طبيا ضمن الجايدلاينز اللي بيسموها أو خطوط العلاج المقررة بالدول الأوروبية أو أمريكا للسمان وداخل.
نعم شكرا على الإجابة. أحمد لديك أسئلة أخرى؟
سؤال، هل لو الإنسان تعرض ممكن لصدمة نفسية بالليل ونام ممكن يصاب بالشلل أو ممكن يحصل له حاجة زي كده يعني؟
إذا 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 هالشيء هذا تسبب بأذية للأوعية من خلال مثلا ارتفاع ضغط شرياني نتيجة الصدمة النفسية، توتر وارتفع الضغط معه لأكثر من حدود معينة وهو عنده بالأساس طبعا بيكون في عنا مشكلة بالأوعية أو بالضغط نفسه، فممكن يؤدي كسبب ثانوي، أما هي الصدمة النفسية نفسها لا ما بتسبب تكتيك النظري.
نعم شكرا أحمد. شكرا لك دكتور باسل ناصر. ننتقل إلى موريتانيا مع رسالة صوتية وصلتنا من هناك.
تحية طيبة، شفى الله المرضى وحفظ الأصحاء. سؤالي الوحيد عن العامل النفسي، حسب خبرة الدكتور ما هو تأثير العامل النفسي بسرعة استجابة المريض للعلاج؟ هل يؤثر إيجابا أم سلبا؟ وهل يمكن أن يحدث الفارق وتحصل به المعجزة؟ مثل المريض شلل كان يائسا من حالته وجد دعم نفسي فتماثل الشفاء وشفي. وأقصد هنا بالدعم النفسي تعامل الأطباء والمعالجين والعائلة والأصدقاء مع المريض، يفرحون لأي تقدم في حالته الصحية وإن كان التقدم صغيرا ويشجعونه على الاستمرار، يعني حاضر اجتماعية تدعمه حتى يتماثل الشفاء. أعتذر على الإزعاج وطول الرسالة وشكرا.
شكرا لك. تفضل دكتور باسل.
لا ما في إزعاج أكيد، ونحن هالموضوع من شوي حكينا فيه. الدعم النفسي من العائلة هو شيء مثبت أنه بيعطي نتيجة، ومثل ما حكينا أنه الحافز وقت بيكون في عنا إرادة للعمل لأي شيء فاعل هو أكيد له تأثير إيجابي حكما على تطور الحالي وعلى الاستجابة.
طبعا في تقييد لدرجة التطور حسب الشيء العضوي، يعني شقد عندنا في أذية، شو الخلايا اللي متأذية، شقد كبر المنطقة المتأذية. بس بالمقابل كل ما كان العمل النفسي إيجابي كل ما أخذنا أفضل نتيجة ممكنة ضمن الشروط القائمة.
نعم، شكرا. نواصل معك. ومن جنوب السودان مستمعنا أنطوني بيسألك السؤال: هل هناك بعض أطفال يولدون مع إعاقة وبيكون عندهم شلل، وهل ينفع معهم بروتوكول الطب الفيزيائي؟ وشكرا. إذن هنا نتحدث
نحن نحن عاملين حلقة من عدة سنوات عن الشلل الدماغي.
نعم صح.
إصابة تانية مختلفة ممكن يكون سببها أسباب وعائية، بس هي غالبا بتكون أثناء تكون الجنين في عنا أذية عصبية بتصير بالدماغ، والعلاج الأساسي بهالحالات هي العلاج الفيزيائي. في عنا عدة طرق عالمية، أهمها هي بوباس، في فويتا كمان. فأهم شيء ممكن ينعمل لهذا الطفل هو العلاج الفيزيائي، لكن طبعا بده يكون متخصص ومتدرب على هاي الحالات، وحسب كمان شكل الإصابة وشدتها، لأنه عندنا عدة أشكال الإصابة، ممكن تكون بالطرفين السفليين، ممكن يكون أربع أطراف، ممكن يكون كمان شقي مثل إصابة الفالج، ممكن يكون رخو، ممكن يكون تشنجي، ففيه تنوع كتير الحقيقة، بس بيستفيد إن شاء الله على العلاج الفيزيائي بشكل كتير جيد.
شكرا. ومستمعونا عم يتابعوك بسلطنة عمان، والدليل هذا السؤال. شكرا للدكتور. ما هو الإجراء الذي يفعله الشخص المصاب بضغط الدم عندما يرتفع الضغط عنده لكي لا يصاب بسكتة دماغية رغم تناوله للدواء؟ كان عم يتابعك عن العوامل وذكرت ارتفاع ضغط الدم. إذن نعم. أعلم أنه مش اختصاصك، ولكن
تمام، نحن بنتعامل مع هالحالات، بس بدي أقوله أنه كشخص عادي عم يأخذ دواء ضغط وما عم ينضبط معه الضغط، فبدي روح على الإسعاف، يعني بدي طبيب يتعامل معي، لأنه كمان هبوط الضغط السريع والمفاجئ كمان ممكن يعملنا مشاكل، فلذلك بده الموضوع إشراف طبي. الحقيقة ما حدا فيه يجاوب عليه بشكل هيك مباشر وعام، بده إشراف طبي. بس كان الضغط مرتفع فوق 170-180 لازم حكما طبيبي يشوف الموضوع ويتصرف بلحظة، حسب الأدوية، حسب عوامل الخطورة الثانية.
شكرا. أحمد من العراق أيضا يطرح لنا هذا السؤال: أود أن أسأل عن التحفيز الكهربائي عبر بعض الأجهزة، هل هناك تأثير سلبي على مريض الشلل الرباعي التشنجي؟ وشكرا لكما. إذن هل من الممكن أن يكون هناك تأثير سلبي؟
تمام. الشلل الرباعي التشنجي هون عم نحكي عن حالة تانية، غالبا سبب إصابة النخاع الشوكي يعني.
نعم.
يعني الحقيقة الموضوع شوي في تناقض، في أنواع تيارات ممكن استخدامها، في أنواع ممكن تأذي بحالة التشنج، خاصة ممكن تحرض، هاي كتير الموضوع نوعي، وبده فعلا يعني يكون الطبيب المشرف مقيم الحالة بالضبط ليحسن يقرر النوع هذا.
نعم شكرا. نواصل معك. وسؤال من موريتانيا: نشكركم على حلقة اليوم وعلى الجهود القيمة في مجال التوعية وبث روح الثقافة الصحية. شكرا. هل هناك آفاق مستقبلية مبشرة للتغلب على هذا المرض؟ تتحدث عن طبعا الشلل النصفي، عن الفالج.
طبعا أهم نقطة بدي أشير إليها هي موضوع الوقاية. كل ما زادت وعينا ومعرفتنا بالعوامل عم تسبب هالشيء وضبطنا الأمراض اللي ممكن توصل لها، فنحن بنكون عم نخفف من الإصابة هاي. النقطة الثانية اللي بدي أحكيها أنه الحالة ممكن تتكرر، طالما أن السبب موجود فهي ممكن تتكرر، لذلك الوقاية بنسميها الثانوية، يعني بعد حدوث الإصابة على الأقل. نحن هون عندنا بألمانيا بيصير كتير دراسة كبيرة لنلاقي السبب اللي تسبب فيها. نعم. وهون في عندنا عدة أسباب طبعا، مو بس هدول العوامل اللي حكيناهم، في عندنا كمان اضطرابات مظن بالقلب ممكن تسببها، فهي إلى علاج كمان. فكتير مهم أنه نعرف شو السبب ونحاول نعمل وقاية من حدوثها مرة تانية.
فهيك. وبالإضافة لهالشيء هذا طبعا في الأجهزة الطبية عم تتطور، في روبوتات، في مثل ما حكينا من شوي التنبيه الكهربائي بالدماغ وغيره. ففي في يعني من ناحية العلاج في شيء عم يتطور، لكن أكيد درهم وقاية خير من قنطار علاج يعني.
شكرا شكرا لك دكتور باسل. نواصل معك. كواريم كتبت لنا على الانبوكس برسالة بتقول: عندي إصابة بالكتف اليمين بعد أشعة الرنين المغناطيسي، طلع عندي تمزق جزئي في وتر الكتف، شفت أكثر من طبيب ونصحوني بالعلاج الفيزيائي ومضادات التهاب، عملت أكثر من 20 جلسة، أحيانا أشعر بتحسن ومعظم الوقت أشعر أنه أصبح أسوأ. حاليا أوقفت العلاج وبعتمد على الراحة ومازال نفس الوضع. إذن هل من الممكن في بعض الحالات أنه أن يسيء العلاج الفيزيائي إلى حالة المريض؟
العلاج الفيزيائي المدروس لا، ما لازم يسيء، بس في حالات ممكن هي يعطوها محاولة استجابة أو أنه ما يعرضوها بسرعة للعمل الجراحي.
نعم،
فممكن تاخذ فرصه بالعلاج المحافظ بنسميه من خلال علاج فيزيائي. نسبه كبيره من الحالات اذا ما كان عندنا تمزق كامل فنسبه كبيره ممكن تستفيد، واذا العمل او الجهد اللي الشخص بالاساس هو عم يقوم فيه عم يرجع يجهد الكتف فاحتمال كبير انه ما تستجيب غير على الجراحه، بس تكون اخذت فرصه للعلاج المحافظ. ممكن يزبط ممكن ما يزبط حسب الحاله بالضبط.
شكرا. من موريتانيا مجددا: هل هناك إرشادات صحية تؤدي إلى الوقاية من الشلل النصفي؟ إذن هل من إرشادات صحية؟
نعم. أكيد أكيد، مثل ما حكينا الوقاية من هاي العوامل
بشكل سريع. نعم،
وأهم نقطة فيها هي تغيير نمط حياتنا. نحن نمط حياتنا الحديث كتير فيه جلوس، فيه قلة حركة، فيه تغذية غير صحية من خلال الأكل الطعام المعلب وغيره. فنحن كل ما حسنا نعيش حياة صحية من خلال الحركة اليومية، من خلال التغذية الصحية، يعني فينا نعمل وقاية من كل هالأمراض، الأمراض الوعائية خلينا نقول، اللي بتصيب القلب، اللي بتصيب الدماغ. فطبعا الوزن ما يكون زايد، فهي التوصيات العامة اللي بتفيد.
نعم، شكرا. سؤال يأتينا من السعودية الآن: هل يا ترى هناك حلول جديدة اليوم من خلال الطب الفيزيائي للتخلص من آلام الظهر؟
آلام الظهر الحقيقة موضوع كتير شائك، وهو مرض العصر، وبالإحصائيات بيقولوا أكثر من 90% من الناس بيشكوا من آلام ظهر على الأقل مرة بحياتهم. فهذا موضوع مثل نرجع لموضوع نمط الحياة الحديث. نعم، اللي بيعتمد على الجلوس الطويل وقلة الحركة وزيادة الوزن، فكل هاي عوامل بتزيد ألم الظهر. فأهم توصية هي الحركة، التمارين، الرياضة، تخفيف الوزن إذا كان زايد، تجنب الجلوس الطويل، تجنب الوضعيات النمطية اللي لفترة طويلة بناخدها. فهذا كله ممكن يخفف هالأشياء هاي. طبعا بعدين إذا صارت الإصابة بدنا نشخصها ونحط لها العلاج المناسب لها بالضبط يعني.
شكرا. نواصل معك. وسؤال يأتينا من سوريا هذه المرة: أنا أنام على جنبي اليمين كل ليلة، وفي الصباح أشعر بألم على المستوى الدائري للكتف، هل هناك حل لكي أتخلص من هذا الألم الذي يرافقني بسبب وضعية نومي؟ وشكرا. إذن
هلأ إذا بيقدر يغير الوضعية أكيد بيكون أفضل أثناء النوم.
نعم،
نرجع للسؤال: هل هو السبب هو النوم على الكتف، ولا في عنا آلام، بعض آلام ما بتظهر غير بالليل على الراحة يعني؟
نعم،
فهون نحن بدنا فحص طبي دقيق لنشوف، لأنه إذا في التهاب بالأوتار هذا ما بيظهر بالحركة بالنار، بيظهر على الراحة، فهو ممكن يكون مخربط أين السبب وأين النتيجة.
نعم، إذن هل يجب إجراء فحوصات لكي يعرف؟
نعم بده طبيب يفحص، لازم طبيب يقيم الوضع بشكل لطيف.
نعم، شكرا. نواصل معك. وسؤال يأتينا من لبنان هذه المرة: يا ترى ما هي التمارين الرياضية الهامة لشخص أجرى مؤخرا عملية ديسك؟ إذن هل هناك تمارين، هل هناك إعادة تأهيل أيضا؟
نعم طبعا، لمن أجرى عملية ديسك تأهيل لمرضى الديسك، ونحن هون بنعتمد على كمان العضلات، منطقة الظهر أسفل الظهر، في عضلات تكون قصيرة بدها تمطيط، خاصة عضلات المنطقة الخلفية من الظهر، في عضلات مثل عضلة اللي بتطوي الورك كمان هاي بتقصر كمان بدها تمطيط، في عنا عضلات المعدة بدهن تقوية منشان يسندوا المنطقة ويشكلوا لنا حزام قوي يحمل المنطقة، بالإضافة لمرونة المفاصل كلياتها طبعا بالتدريج بعد العملية. وبهالحالة هاي في عنا العلاجات، التمارين بالماء كثير مفيدة، المشي بالتدريج كمان، يعني هيك.
شكرا، نواصل معك من الأردن هذا السؤال. أنا سيدة في 50 من عمري، في أغلب الأحيان أشعر بتنميل وألم في أسفل القدمين خاصة بعد المشي، ما هو السبب؟
طبعا أكيد تنميل القدمين فيه له أسباب كتير، هو يعني التنميل بدل على أنه في عنا شيء بالأعصاب، بس هاي ممكن تكون ضغط عاد بأكثر من مستوى، ممكن يكون ديسك بالظهر، ممكن يكون إذا في سكري، ممكن يكون عندنا نوع من اعتلال الأعصاب، أحيانا بيكون عندنا إصابات وعائية ممكن تسبب هالشيء، التدخين ممكن يسبب هالشيء كمان يعمل إصابات وعائية، فبدأ فحص دراسي بشكل مباشر كمان.
شكرا جزيلا دكتور باسل ناصر على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لكل مستمعينا اليوم، على كل أجوبتك أشكرك من كل قلبي. أعتذر من مستمعينا ومنك بالنسبة لعدم كفاءتي الصحية اليوم، ولكن غدا سأكون أفضل. شكرا دكتور باسل ناصر، أذكر بأنك اختصاصي في الطب الفيزيائي، كنت معنا على الخط مباشرة من ألمانيا. شكرا لكل مستمعينا الذين شاركوا في حلقتنا اليوم وتواصلوا معنا. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، ولسلافة عويشق في قسم التنسيق. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة، دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.